بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وأكرمنا بالإخلاص واعف عنا يا كريم. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم:
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
في القرآن الكريم ذكرت قصة أصحاب الكهف. هذه القصة فيها عبر، فيها آيات وبراهين تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، تدل على حكمة الله عز وجل في تدبير مخلوقاته. هذه القصة كسائر القصص التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها عبر كثيرة، فطوبى لمن اعتبر. هذه القصة تفاصيلها كما رويت أن ملكا من الملوك واسمه دقيانوس، واسمه دقيانوس، هذا الملك أمر أهل مدينته بعبادة الأصنام والعياذ بالله تعالى. وهذه المدينة يقال لها أفسوس، أفسوس، هذه المدينة في نواحي تركيا حاليا. ذات يوم زار هذه المدينة أحد أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى سلام الله عليه علم الإسلام، جاء بالإسلام كسائر الأنبياء والمرسلين. فأحد أصحابه جاء مرة إلى هذه المدينة، دخلها، وأصحاب عيسى عليه السلام يقال لهم الحواريون الذين هم خيرة أصحابه. هذا كان منهم، جاء ودخل إلى تلك المدينة فعمل فيها، دخل إليها واشتغل فيها، عمل فيها، عمل في حمام يغتسل فيه الناس. هذا الحمام مكان واسع يغتسل فيه الناس، عمل فيه موظفا. صاحب الحمام رأى بركة عظيمة من هذا العامل، صادق أمين، ما عنده خيانة ولا عنده كذب، وببركته، بركة صدقه وطاعته، الله سبحانه وتعالى وسع على هذا صاحب الحمام، فسلمه شؤون العمل كلها. سر منه، رآه على خير وصدق، فسلمه شؤون الحمام كلها. هذا الإنسان الذي هو من الحواريين، من أصحاب عيسى عليه السلام، تعرف على فتيان في المدينة، رأى فتيان في تلك المدينة، تعرف عليهم فعلمهم التوحيد، علمهم الإسلام، علمهم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الولد والشكل والمكان، دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، آمنوا بالله وآمنوا بالأنبياء وطبقوا شرع عيسى عليه السلام. وهؤلاء الفتيان التزموا بما قاله لهم هذا الذي هو من أصحاب عيسى عليه السلام، آمنوا بالله ربا وبعيسى نبيا ورسولا. هؤلاء الفتية لأنهم التزموا بالإسلام وعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده اشتهر أمرهم بين الناس، صار يدور الكلام بين الناس أن هؤلاء أسلموا، معناه تركوا دين هذا الملك. هذا الملك ماذا كان يأمرهم؟ كان يأمرهم بأي شيء؟ كان يأمرهم بعبادة الأوثان، بعبادة الأصنام. أما هؤلاء ما عبدوا الأوثان، عبدوا الله وحده، آمنوا بالله ربا وبعيسى نبيا ورسولا، فرفع أمرهم إلى هذا الملك الكافر، وقيل له، قيل لهذا الملك: هؤلاء الفتية قد فارقوا دينك واستخفوا بما تعبد من أصنام وكفروا بها. الناس ذهبوا إلى هذا الملك، قالوا له: هؤلاء الفتية تركوا دينك ولم يلتزموا بدينك، بل استخفوا بدينك وبما تعبد من الأصنام. لأنهم هؤلاء الفتية آمنوا بالله، التزموا بالإسلام، فهذا الملك دعاهم إلى مجلسه، فجاء الناس بهم إلى مجلس الملك، فهذا الملك أمرهم أن يتركوا الإسلام وهددهم: إن لم تتركوا الإسلام سنقتلكم. ولكن هؤلاء الفتية ثبتوا على الإسلام ولم يلتفتوا إلى كلام هذا الملك، لم يتركوا الإسلام ولم يكفروا بالله. فقال هذا الملك لجماعته: نحن الآن لن نقتلهم فورا لأنهم ما زالوا فتية، سنعطيهم مهلة، هذه المهلة يفكرون فيها، بعد ذلك بعد أن تمضي هذه المهلة إن لم يتركوا الإسلام سنقتلهم. خلال هذه المهلة، خلال هذه الفترة التي أعطيت لهم، هذا الملك سافر خارج البلد، فالفتية اغتنموا هذه الفرصة، قالوا: الملك ليس الآن هنا، خرج خارج البلد، إذن نحن علينا أن نفر بديننا حتى لا نتعرض للقتل، لأننا نريد أن نبقى على الإسلام لأنه هو الدين الصحيح، دين الأنبياء، وهو الذي به يدخل الإنسان الجنة. فقال أحدهم: إني أعرف كهفا في ذاك الجبل، دلهم على كهف في جبل من الجبال، قال لهم: كان أبي يدخل فيه غنما، وأنا أعرف هذا المكان، نذهب إليه ولنختفي فيه حتى يفتح الله لنا، ندخل إلى هذا الكهف نبقى فيه ما شاء الله لنا أن نبقى فيه إلى أن نرى ماذا يحصل، المهم أن نثبت على الإسلام وأن نفر بديننا. فاتفقوا جميعا على هذا الرأي، فخرجوا من بيوتهم يلعبون الكرة وهم يدحرجونها أمام الناس حتى لا يشعر الناس بمرادهم، فتظاهروا أمام الناس أنهم يلعبون بالكرة وهم يتوجهون أثناء لعبهم إلى ذاك الجبل، حتى تمكنوا من الهروب من الناس، حتى الناس لا تشعر بهم، حتى الناس لا تذهب إلى ذاك الملك، ويأتي ذاك الملك فيعرضهم للقتل. كان عددهم 7، كان عددهم 7، وأما أسماؤهم فاختلفوا فيها كثيرا، أهل السير اختلفوا في أسماء هؤلاء على عدة أقوال، لأنه ما جاء نص صريح في كتاب الله ولا في حديث رسول الله بأن أسماء أهل الكهف كذا وكذا وكذا وكذا، ما ورد بالنص الصريح. فمن جملة ما ورد عن أسمائهم، الأول اسمه مكثلمين، ثاني اسمه أمليخا، ثم مرطونس، ثم ينيونس، ثم سازمونس، ثم دوانوانس، ثم كشفيطت. هذه الأسماء أسماء أهل الكهف. ثم أثناء سيرهم إلى ذاك الجبل تبعهم كلب، هذا الكلب صار ينبح عليهم. هم ماذا فعلوا؟ طردوه، أبعدوه عنهم، ثم هذا الكلب رجع ينبح عليهم، هم أرجعوه، هو يعود ينبح عليهم، وهم يرمونه بالحجارة ليبتعد. لماذا؟ حتى لا ينتبه الكفار إلى مكانهم إذا سمعوا نباح هذا الكلب، لذلك صاروا يطردونه. فهذا الكلب أنطقه الله تعالى، تكلم، خاطبهم: يا قوم لما تطردوني؟ لما ترجموني؟ لما تضربوني؟ لا تخافوا مني، فوالله إنني لا أكفر بالله. سمعوا كلبا يتكلم، الله أنطقه، الله على كل شيء قدير. واسم الكلب يقال قطمير. لما سمع الفتية هذا سيقنوا أن الله تعالى سيمنع الأذى عنهم، فأخذوا الكلب معهم وصاروا يشتغلون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما زالوا في سيرهم حتى وصلوا إلى الكهف. هناك في الكهف وجدوا ثمارا فأكلوها، وماء فشربوه، ثم استلقوا قليلا لترتاح أقدامهم، يعني تسطحوا، وما هي إلا لحظات حتى أحسوا بالنعاس. صار النعاس يداعب أجفانهم، فتثاقلت رؤوسهم وناموا على الأرض نوما عميقا من دون أن يغمضوا أعينهم. سبحان الله العظيم. وتعاقب ليل إسر نهار، ومضى عام وراء عام، والفتية راقدون، والنوم مضروب على آذانهم، يعني منعوا من أن يسمعوا شيئا، الله تعالى حجب عن آذانهم، عن أسماعهم أن يسمعوا شيئا، لأن الإنسان النائم إذا سمع ضجيجا يستيقظ. لو الإنسان النائم وضعنا على وجهه نور أو ضوء لا يسرع في الاستيقاظ كما لو سمع ضجيجا بقربه، مثل هيك. عشان هيك بحطوا منبه الساعة قدامهم، لأنه بيقال في الطب انه اخر شيء بينام من الانسان لما ينام هو سمعه، فبيحطوا حده المنبه لحتى يفيقه. الله سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم، ما عاد يسمعون الضجيج الذي حولهم، وهم في ركود استلقوا على الأرض، كانوا في حالة تعب ولكن أعينهم مفتوحة. سبحان الله العظيم. فمنعوا من أن يسمعوا شيئا، لأن النائم إذا سمع استيقظ. لا تزعجهم زمجرة الرياح ولا يوقظهم قصف الرعد. الله تعالى حجب هذا عن أسماعهم. الشمس تطلع فلا تصيبهم بحرها كرامة لهم. فإذا طلعت، إذا طلعت الشمس مالت عن يمين الكهف، وإذا غربت تمر عن شماله، فلا تصيبهم لا في ابتداء النهار ولا في آخر النهار. يعني الشمس لما تشرق ولما تغرب لا يصيبهم من حر الشمس إكراما لهم. والشمس لا تعطيهم إلا اليسير من شعاعها، القليل من شعاعها تعطيهم، لا تعطيهم الكثير حتى لا يتأذوا، تعطيهم القليل ليستمروا، لأن الإنسان يحتاج جسده إلى شيء من الشمس من حرارتها. ولا تعطيهم إلا اليسير من شعاعها ولا تغير ألوانهم ولا تبلي ثيابهم. سبحان الله العظيم. وكانوا لو نظر إليهم ناظر لحسبهم مستيقظين وهم رقود. لو نظر إليهم إنسان، لو نظر إليهم ناظر يحسبهم أنهم في حال اليقظة. لماذا؟ لأنهم في رقود وأعينهم مفتوحة. ولماذا أعينهم مفتوحة؟ الله جعلها مفتوحة وهم في رقود. والشمس لا تصيبهم بحرها لا في أول النهار ولا في آخر النهار، لا عند الشروق ولا عند الغروب، لا تغير ألوانهم ولا تبلي ثيابهم. الشمس لا تصيبهم إلا باليسير من شعاعها. لماذا هذا كله؟ هذا من آيات الله، دلالة على كمال قدرة الله وعلى حكمة الله عز وجل في تدبير مخلوقاته. لماذا أعينهم مفتوحة؟ لئلا تفسد بطول الغمض، ولأنها إذا بقيت ظاهرة للهواء كان أنسب لها. فكان هذا مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل في حكمة. لماذا أعينهم مفتوحة؟ هذه هي الحكمة، وإلا لو كانت أعينهم مغمضة لفسدت من طول الغمض، لأنه سنين عاشوا، سنين بقوا على هذه الحالة. وإذا بقيت ظاهرة للهواء يكون أنسب لها، أنسب للعيون. وكانوا كذلك يقلبون يمينا وشمالا لئلا تأكل الأرض لحومهم. مرتين في العام لو بقوا على الحالة التي رقدوا فيها هذه السنين الطويلة لتآكل اللحم، فسد اللحم. ولكن كانوا يقلبون يمينا وشمالا. إذا الإنسان المريض دخل إلى المستشفى بده يمكث فيها شهرين أو ثلاثة أو أربعة، لو كان مريض مقعد ما عنده قدرة على الحراك ما بيتركوه بالمستشفى على ظهره هذه الأشهر كلها، أو على بطنه أو على جنبه هذه الأشهر، شو بيعملوا فيه؟ تجي الممرضة أو الممرض بقلبوه من فترة لفترة، بقلبوه. ليش؟ حتى ما يؤدي إلى تآكل اللحم الجلد. هؤلاء كيف ناموا هذه السنين الطويلة أكثر من 300 سنة؟ كانوا يقلبون. أحد الملائكة الكرام كان موكلا بتقليبهم يمينا وشمالا. سبحان الله العظيم. وكذلك الأطباء هم بيعرفوا هذا الشيء، أن الإنسان لما ينام آخر شيء ينام فيه هو سمعه. فلذلك لما يقرأ القرآن الكريم أن الله تعالى قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، على آذانهم خصوصا. ليش؟ لأنه آخر شيء بينام من الإنسان هو سمعه، فالله حجب أسماعهم عن أن يسمعوا ضجيج أو زمجرة رياح أو قصف رعد حتى لا يستيقظوا. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فكانوا يقلبون يمينا وشمالا لئلا تأكل الأرض لحومهم مرتين في العام. وقيل إن ملكا من الملائكة الكرام كان موكلا بتقليبهم، ولو نظر إليهم شخص، لو حصل أن شخصا نظر إليهم لهرب وملئ رعبا، ملئ رعبا منهم لما غشيتهم من الهيبة وحفوا به من رعب. ليش؟ لوحشة مكانهم، المكان كان موحش بعيد عن الناس، وكان الناس محجوبين عنهم، فلا يتجرأ أحد من الناس على أن يدنو إليهم. ولما دخلت 309 من السنوات منذ نومهم في الكهف، كم سنة ناموا؟ 309. كم سنة؟ سبحان الله العظيم. بعثهم الله تعالى من نومهم. لما استيقظوا هم لا يكادون يمسكون نفوسهم من الجوع، استيقظوا في حالة جوع بدون يأكلوا، وتساءلوا فيما بينهم كم لبسنا، قديش بقينا نحن. قال بعضهم لبسنا يوما أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم. قال أحدهم منهم نحن رقدنا في الصباح، نحن نمنا على الأرض منذ الصباح، وهذه الشمس تقارب الغروب، شافوها عم تغرب، فشوف تكار ونحن هلأ بس النهار هذا بس، ما صرنا زمان كثير. قال الرابع دعونا من تساؤلكم فالله أعلم بما لبستم، ولكن فلنبعث واحدا منا نعطيه من دراهمنا فيجلب لنا طعاما. نحن هلأ قمنا من نومنا في حالة جوع بدنا نأكل، الله أعلم كم لبسنا، فلنرسل واحدا منا إلى السوق وهذه الدراهم يأخذها معه ليشتري لنا طعاما حتى نأكل، نحن في حالة جوع. ولكن ليكن حذرا ذكيا حتى لا يعرفه أحد فيلحق به ويصل إلينا فيخبر الملك وجماعته فيعلموا بمكاننا ويعذبونا بأنواع العذاب أو يفتنونا عن ديننا. شو كان بعض ظنهم هن؟ أنه بعض ذاك الملك حي، مفتكرين الوقت قصير اللي ناموا فيه، وهي كم سنة ناموا؟ 309 سنوات. سبحان الله القادر على كل شيء. فطلبوا من واحد منهم أن يذهب ليجلب الطعام، أعطوه مالا، ولكن نبهوه كن حذرا انتبه حتى لا أحد يلحق بك ثم يعرف مكاننا فيأتي هذا الملك فيقتلنا. نبهوه وحذروه، ولكن في الحقيقة ملك تلك المدينة المسمى دقيانوس قد مات، مات بعد أن مضت مئات السنين، وتولى ملك المدينة رجل مسلم صالح. بعد 309 سنين تولى ملك هذه المدينة اللي كانوا فيها إنسان من الصالحين، من المسلمين الصالحين، ولكن أهل بلده، أهل تلك البلدة، اختلفوا في الحشر والبعث. بعضهم وهم الكفار قالوا الأجساد لا تحشر، شك في ذلك بعض الناس والعياذ بالله، قالوا إنما تحشر الأرواح فقط، أما الأجساد يأكلها التراب ولا تعود. أما المسلمون قالوا بل تبعث الروح والجسد جميعا. هذه تعاليم الأنبياء، هكذا علم أنبياء الله، لأنه صار اختلاف في أهل البلد. هذا الملك اغتم، صار يفكر وكادت تحصل أن تحصل فتنة. هو يظهر لهم، يعطيهم البيانات، هذه تعاليم الأنبياء، البعث يكون بالجسد والروح، لكن بعض الناس ما كانوا يقبلون، صاروا يشوشون ويشككون، وهذا كفر وضلال. فهذا الملك تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الصالح، أن يسهل الله تعالى الحجة والبيان لإظهار الحق. صار يسأل الله أن يظهر للناس علامة، دليل، برهان قوي، حتى يسكت أولئك فيقتنعوا بالإسلام، وأن الإسلام يقول البعث يكون بالجسد والروح. في هذا الوقت دخل إلى المدينة، إلى مدينة أفسوس، تكلمنا عنها، التي كان فيها أصحاب الكهف، والتي هي في نواحي تركيا الآن. دخل واحد من أصحاب الكهف إلى هذه المدينة ويسمى أمليخا. هذا الرجل ذهب ليجلب الطعام وهو خائف حذر، يخاف إن عرفوا به أن يقولوا للملك، وهو ظنه أن ما أن ذاك الملك ما زال حيا، ذاك الملك الكافر. فهذا أمليخا لما خرج من الكهف دخل المدينة دهش من تغير المعالم وشكل الأبنية، صار يطلع وينظر، هذه الأبنية ما كانت، هذه القصور ما كانت، هذه الناحية لم تكن إلا مساحات لرعي الغنم، الآن صارت قصورا عالية، كانت أراضي الغنم يأكلون فيها لرعي الغنم، الآن صارت أبنية وقصور. استغرب، يعني احنا قداش انكسنا، قداش نمنا، ظنوا انه شيء قليل بهالوقت القليل، هيك صار دهش. وهناك قصور هو يعرف اماكنها، صارت خرائب مدمرة، وصار يرى اناس وجوه لا يعرفها، وصور ما كان يألفها. فتحيرت نظراته وكثرت لفتاته، دهش لأنه، وظهر الاضطراب في مشيته، لأنه حصل هذا منهم، أحد الناس التفت إليه قائلا: أغريب أنت عن هذا البلد؟ الغريب إذا دخل إلى مدينة ما بيعرفها هيك بيتصرف، بتلفت كتير، ينظر إلى معالمها، إلى شكلها، لأنه غريب عنها. فأحد الناس سأله: أغريب أنت عن هذا البلد؟ وعما تبحث؟ قال: لست غريبا، ولكني أبحث عن طعام أشتريه، بدنا نشتري طعام حتى نأكل، فلا أرى مكان بيعه الذي كنت أعرفه. بيعرف مكان هنا يباع فيه الطعام، راح لعنده ملأ المكان. فأمسك الرجل بيده حتى وصل إلى صاحب الطعام، دله وين في مكان لبيع الطعام، أخذوا إليه. فلما وصلوا إلى التاجر هذا أمليخا، أخرج دراهمه وأعطاها للتاجر، قال له: خذ، بدي أشتري، بدي أكل. التاجر استغرب منظرها، شو هذه الدراهم اللي عم يعطيني عليها، نحن اليوم ما عم نتعامل فيها، استغرب، لأنه عليها صورة الملك دقيانوس الذي مات منذ 300 سنة وأكثر، عليها صورة مين؟ ذاك الملك. فشو ظن هذا التاجر؟ أنه هذا الشاب، هذا الفتى عثر على كنز، افتكر أنه هذا لقى كنز، وأن معه أموالا كثيرة ودراهم وفيرة. شو افتكروا؟ أنه هذا حصل على كنز، لأنه سورة ملك مات من أكثر من 300 سنة. فاجتمع الناس من حوله فأخذوه إلى هذا الملك الصالح. وسبقت الأخبار وصول أمليخة إلى الملك الصالح. قبل ما يوصل أمليخة إلى الملك الصالح، أخبار هذا أمليخة وصلت إلى الملك، والملك كان ينتظر بفارغ الصبر رؤية هذا الشخص، لأنه سمع هذا الملك عن أجداده، سمع عن أصحاب أهل الكهف من أجداده. فلما جاء سأله عن خبره، حدثنا عن أخباركم أنتم، لأن هذا الملك الصالح كان سمع من أجداده عبر الأيام والسنين أنه حصل في أيام ذاك الملك دقيانوس أنه جماعة من الفتية أسلموا وفروا بدينهم ودخلوا إلى الكهف. فلما علم هذا الملك الصالح بقدوم واحد منهم إلى المدينة، صار ينتظره بفارغ الصبر، بده يسمع منه أخبارهم. فأمليخة هذا الذي من أصحاب الكهف أخبر هذا الملك الصالح ما جرى معه ومع أصحابه مع الفتية. فالملك الصالح سر كثيرا لذلك، شيء بسر. وقال الملك الصالح لقومه: لعل الله قد بعث لكم آية لتبين ما اختلفتم فيه. شو كان أهل بلده مختلفين بأي شيء؟ ببعث الأجساد والأرواح. الكفار قالوا الأرواح فقط تبعث وتحشر، المسلمون قالوا البعث يكون بالجسد والروح والحشر كذلك. فالله تعالى جعل هذا آية وعلامة ودلالة على أن البعث يكون بالجسد والروح. فالملك قال لقومه لما سمع هذه القصة من أمليخة وسر بذلك، قال لقومه: لعل الله قد بعث لكم آية علامة دلالة برهانا لتبين ما اختلفتم فيه. فالملك الصالح سار، مشى وذهب مع أهل المدينة يرافقهم أمليخة، هذا الذي من الفتية، من فتية أهل الكهف. فلما دنوا من الكهف، هذا أمليخة أخذهم ودلهم، لما دنوا من الكهف قال لهم أمليخة: أنا أدخل عليهم لئلا يفزعوا، أنا أدخل في الأول وأنا أخبرهم. فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وطمأنهم أن الملك دقيانوس مات وأن الملك الحالي مسلم صالح، فسروا بذلك واطمأنوا. فخرجوا إلى هذا الملك الصالح وحيوه وحياهم، سلموا عليه وظهروا أمام الناس، ثم رجعوا إلى كهفهم. فلما رآهم من شك في بعث الأجساد تراجع واعتقد الصواب أن الحشر يكون بالروح والجسد معا. الناس اللي كانوا عم يشككوا بالبعث، بعث الأجساد والأرواح، لما رأوا أهل الكهف بعد هذه السنين الطويلة التي عاشوا فيها في هذا الكهف، وبعثهم الله تعالى من نومهم بعد أن مضى عليهم 300 سنة وأكثر، تراجعوا. الذين كان عندهم شك بالبعث تراجعوا واعتقدوا الصواب، اعتقدوا صحة الإسلام وأن الإسلام يقول البعث يكون بالجسد والروح. رأيتم الحكمة ما هي؟ حكم بالغة من هذه القصة. حينئذ بعد ما حصل المطلوب ورجع إلى الإسلام من كان عنده شك في أمر البعث، الله تعالى أعمى على الناس أثر الكهف وحجبه عنهم، الله حجب الكهف هذا عن أعين الناس. فقال بعض الناس: ابنوا بنيانا ليكون معلما لهم ودليلا على مكانهم، بما أنه أبصارنا محجوبة عن رؤية الكهف، ضعوا هنا بناء يكون تذكار معلم أنهم هؤلاء كانوا هنا. المسلمون قالوا: ابنوا مسجدا للتبرك عندهم، ابنوا مسجدا للتبرك عندهم. وهكذا كانت قصة أصحاب الكهف التي جعلها الله سبحانه وتعالى تذكرة للناس وعبرة وموعظة ودليلا على قدرته العظيمة، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. هذه القصة فيها العبر، فيها دلائل على عظيم قدرة الله وحكمته في تدبير مخلوقاته سبحانه وتعالى. فطوبى لمن اعتبر، فطوبى لمن اعتبر. وفي آخر هذه المحاضرة نذكر أمرا مهما، وهو أن الحافظ المؤرخ ابن طولون ذكر في كتابه ذخائر القصر قصيدة فيها التبرك بأسماء أهل الكهف. كان العلماء فيما مضى يستعملون ذلك وقد جربوا. هذا مما يدل على أن اتخاذ الحرز اللي مسميه اليوم بالعامية الحجاب، الذي فيه القرآن الكريم أو ذكر الله أو الصالحين، أنه أمر حسن في الإسلام. الصحابة الكرام كانوا يفعلون ذلك، كانوا يكتبون على رقعة وردا ذكرا شرعيا الرسول علمهم إياه، فيعلقونه على أطفالهم الصغار: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كانوا يكتبون هذا على رقعة ويعلقونه على أعناق أطفالهم. هذا الحديث المروي في هذا رواه الترمذي وإسناده قوي. لذلك السلف الصالح كلهم على جواز اتخاذ الحرز الذي من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من ذكر الله عز وجل. لا يختلف في هذا اثنان من أصحاب رسول الله ولا من السلف الصالح ممن تبعهم بإحسان. حتى إن الإمام أحمد رضي الله عنه نص على جواز لبس الحرز الذي هو من كتاب الله عز وجل. هذا ما فيه ضرر، هذا فيه خير، فيه بركة، لأن المسلم يعتقد أن الله هو الخالق ولا خالق سواه، ولا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. أما اللي بيسموه اليوم الحجابات اللي فيها كلمات غير مفهومة المعنى، فلاسم، هذا نهى عنه الشرع، هذا الذي نهى عنه الشرع. أما الحرز الذي هو من كتاب الله ومن ذكر الله لا بأس به في دين الله، ما أحد حرم هذا من أيام الصحابة إلى يومنا هذا إلا شرذمة قليلة طلعت بدين جديد من 250 سنة بس اسمه الوهابية. أما غير ما أحد حرم، حتى زعيم ابن تيمية اللي هن بيسموه شيخ الإسلام وبيعظموه وبيفخموه، مع أنه عنده ضلال كثير وتشبيه لله بخلقه وبكفر المستغيثين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحلل المرأة المطلقة بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد أن ترجع لزوجها، والعلماء حطوه بالحبس وسجنوه، علماء المذاهب الأربعة. لكن هو في هذه المسألة وافق الحق، قال يجوز أن تلبس الحرز اللي فيه قرآن كريم وفيه ذكر الله، هو أجاز ذلك. أما جماعتنا اليوم، هؤلاء اليوم يحرمون وبعضهم يكفر، ومن وحشيتهم إذا رأوا إنسانا لو صغيرا في السن يلبس الحرز يمسكون الحرز بأيديهم يريدون قطعه وهو على رقبة هذا المسلم. هذا حصل، كادوا أن يخنقوا الكثيرين، إن كان في حصل هذا في الحجاز أو في غيره من البلدان حصل مثل هذا. كان الواحد لابس الحرز فزوا عليه وقفزوا عليه ومسكوه، كان أن يختنق لما شدوا الحبل اللي على رقبته والعياذ بالله. لابد أن ننتبه إلى هذه الأمور لنعرف أن الإسلام يجيز لبس الحرز الذي فيه القرآن الكريم أو ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا العالم الحافظ المؤرخ ابن طولون ذكر أن العلماء على هذا، وأنهم يجيزون التبرك بأسماء أهل الكهف. سأقرأ هذه القصيدة التي أخذت من هذا الكتاب، وهذا المؤرخ ابن طولون ليس من اليوم، صار له زمان وينقل عن العلماء والحفاظ. ذكر في ترجمة محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني الأصل الصالحي الدمشقي الحنبلي، ما نصه في ترجمته، ذكر هذه القصيدة، يقول: يا من يروم عد أهل الكهف هم سبعة احفظ بغير خلف. يا من يريد ويطلب عد أهل الكهف كم واحد، هم سبعة احفظ بغير خلف، وإنما الخلف جرى في التسمية، هم سبعة ولكن الاختلاف حصل في أسماء، فخذ على المشهور منها نظمية، على المشهور بين المؤرخين هذه أسماءهم، خذها: مكسلمين، تلوه أمليخة، ومرطون الشاعك مصيخة. صاروا ثلاثة: مكسلمين، أمليخة، مرطونس، وبعده يا صاحي ينيونس رقم، هذا الرابع، وسازمونس فاضبطنه واستقم، وبعده دوانوانس فاستمع، كذاك كشفيطت يليه فاتبع. قد صاروا سبعة. وكلبهم شاع اسمه قطمير، ثامنهم هذا هو المشهور. انظروا ماذا قال العلماء: فأول الأسماء إن كتبته بخرقة ثم إذا نبسته واستلحريق أخمدت نيرانه في الوقت قد قالوا أتى برهانه. الاسم الأول إذا بتحطه على خرقة وترميه في وسط الحريق أخمدت نيرانه، والثاني إن كتبته وألقي في البحر يسكن هيجه بصدق. هذا شيء مجرب، علماء الإسلام الذين نقلوا لنا الإسلام على دراية وعلم وفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، لو كانوا يرون مثل هذه الأمور تخالف الإسلام ما كانوا فعلوها ولا أمروا فيها. لكن هؤلاء الوهابية لا يرون أحدا على وجه الأرض من المسلمين غيرهم، بيعتبروا كل واحد منهم من جماعتهم أنه ليس من المسلمين. وإن يعلق ثالث الأسماء بفخذ المسافر المشاء لم يعي ما دام عليه أبدا ولو سعى بالأرض في طول المدى. ويكتب الرابع اللي هو ين يونس، ويكتب الرابع أيضا يجعل في المال للحفظ كما قد نقلوا. وعلق الخامس بعد كتبه على الذي يحم من حمى وانفعه به. ويا صاحي واجعل سادس الأسماء حرزا على ذي الجيش في الهيجاء، والسابع اكتبنه في الإناء علقه واسقه للاصطفاء. وقال بعض العلماء نفعها لستة أشياء جل وقعها، فعد منها طلبا وهربا وللحريق مثل ما قد كتب، ولبكاء الطفل أيضا ترقم في المهد تحت رأسه وترسم. كذا صداع ضربان حمى، فاحفظ هديت ضبط هذا نظمان. هذا بحروفه ما نقلناه من كتاب ذخائر القصر، من أراد أن يفتح فليفتح في الصحيفة 97، وهذا الكتاب مخطوط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.